كان آخر يوم دراسي لي في الثانوية قبل أن تبدأ الأيام التحضيرية للاختبارات، فقرر زملائي جميعهم أن يهربوا من آخر حصتين دراسيتين. فلما أجمعوا أمرهم طاوعتهم، وأثناء هروبنا لحق بنا مدير المدرسة، ولم أجد نفسي وإياه إلا وجهاً لوجه، فتسمر في مكانه لشدة ذهوله ودهشته وهو يردد: حتى أنت؟ لم أفهم تصرفي ذلك اليوم، ولم أدرك كم تعني كلمة حتى أنت من معان عميقة إلا بعد ربع قرن من الزمان. وما زلت أذكر جلياً تلك المشاعر والعواطف الجياشة والحماسة لفريقي المفضل لكرة القدم عندما كنت في مقتبل عمري، كيف كنا نتجمع ونتحزب لفريقنا الذي نشجعه، وقد تأخذنا الحماسة في الدفاع عن فريقنا لمهاجمة مشجعي الفرق الأخرى، بل وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى شجار وعراك. وقد لاحظت آنذاك أن سلوك الشخص الفردي يختلف تماماً عن سلوكه عندما يصبح جزءاً من المجموعة، وكأن عقله الفردي استبدل بعقل آخر جمعي، فيقدم الواحد منهم على تصرفات جريئة بل وعدوانية ليست من طبيعة الشخص وسلوكه الفردي عندما يكون وحيداً. لم أدرك آنذاك أن الذي كنت أعايشه هو أحد التجسيدات العملية للأنا الجماعية، إنها الإسقاط البشري لظاهرة التجمع والتكتل عند الحيوانات والطيور والأسماك كوسيلة لتحقيق الحماية والأمان. بل لم أدرك مدى خطورة الأنا الجماعية إلا بعدما بدأت رحلتي مع الذات وتعمقت في مفهوم الأنا. ووجدت أن الأنا الجماعية تحمل نفس الصفات التي تحملها الأنا الفردية، فهي تبحث دائماً عن نزاع وصراع وتسعى لصنع أعداء، وتحتاج أن تكون دائماً على صواب فتتعقب في الآخرين الأخطاء، وبذلك فإنها عاجلاً أم آجلاً ستدخل في صراع مع الأنا الجماعية في جماعة أخرى. بل إن الأنا الجماعية أشد وأعمق في لاوعيها من الأنا الفردية، وهذا يفسر ما قد ترتكبه الحشود من جرائم وفظائع لا يرتكبها معظم أفراد هذه الحشود على المستوى الفردي عندما يكونون خارج المجموعة، أي خارج العقل الجمعي للأنا الجماعية. بدأت أجد تفسيراً لجنون الأنا الجماعية في مظهرها الجماعي: نحن ضدهم. فالأنا الجماعية تزعم أنها تملك دائماً جادة الصواب، فترى ما تريد رؤيته فيسهل عليها الإدانة والتجريم للآخر وتضخيم قبحه وضلاله إلى الحد الذي يسلب الآخر من إنسانيته، فلا يعد هناك عامل إنساني مشترك معه، ويفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما يفعل من تطهير عرقي ومذابح جماعية وحروب تدميرية وحشية ومن عنف واسع الانتشار وتعذيب وعبودية. أين يذهب العقل والضمير الفردي عندما تقدم الأنا الجماعية بعقلها الجمعي على الجرائم ضد الإنسانية؟ ملايين قتلوا على يد هتلر والنازية، 20 مليونا قتلوا في روسيا على يد ستالين بذريعة عدائهم للطبقة العاملة، إبادة لربع سكان كمبوديا، البوسنة والهرسك وغيرها كثير وكثير. والأمثلة من واقعنا الآن لا تقل ضراوة وإجرامة، ويكفينا ما تبثه لنا الأخبار اليومية على الشاشات التلفزيونية. قادني بحثي إلى نظرية سلوك القطيع في المجتمعات البشرية، وهو مصطلح يطلق على سلوك الأشخاص في الجماعة عندما يقومون بالتصرف بسلوك الجماعة التي ينتمون لها دون كثير من التفكير أو التخطيط. وأول من أطلق عليه هذا الاسم نظرية القطيع أو سلوك القطيع وصاغه كنظرية فلسفية علمية هو عالم الأحياء هاملتون عام 1973. فقد ذكر هاملتون في مقالته هندسة القطيع الأناني أن كل عضو في مجموعة ما كما في قطيع الحيوانات يخدم نفسه بالدرجة الأولى، حيث يقلل الخطر عن نفسه بالدخول في الجماعة والتخلق بأخلاقهم والامتثال لسلوكهم. وهكذا قد يظهر القطيع بمظهر الوحدة، ولكنه في حقيقة الأمر يخدم مصالح الأفراد أنفسهم. قام باحثون من جامعتي لندن وكامبريدج بدراسة على 46 من الأغنام، وأوصلوا كل واحدة منها بجهاز تعقب GPS لمتابعة حركتها ثانية بثانية، فوجدوا أن الإحساس بالخطر دفع كل واحدة من الأغنام أن تنافس وتدافع لتشق طريقها نحو وسط ومركز القطيع بعيداً عن خطر الافتراس لمن في أطراف القطيع. وهذا بالطبع قمة الأنانية. وكذلك الحال في الإنسان، فقد وجد أن الأشخاص يقللون من خطر أن يصبحوا ضحية، وذلك بانخراطهم وذوبانهم في مجموعة كبيرة، وكأن لسان حالهم يقول افتك بأخي الإنسان ولا تفتك بي. إنها الأغلبية الصامتة التي تؤثر السلامة على الانتصار للحق والدفاع عن المظلوم وحماية الضعفاء، بل وقد تتطوع في المبالغة بالانخراط في مركز الفكرة الظالمة الطاغية والمزايدة في إعلان الولاء لها طلبا للسلامة والنجاة. وجدت في بحثي أن نظرية القطيع وإن كانت حديثة إلا أنها متأصلة في الطبيعة البشرية، وجاء الإسلام ليعالجها في الناس. ففي الجاهلية كانت القبيلة تمثل العقل الجمعي والأنا الجماعية، فيقول أحد شعراء الجاهلية وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، ويقول آخر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فجاء الإسلام وقرر أن كل نفس بما كسبت رهينة، فالقرآن زاخر بالآيات التي تدل على سلوك القطيع. يقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فدعا الإسلام لتحرير العقول والتعمق في التأمل والبحث والتفكير والاستقلال بالقرار وترك التبعية، يقول الرسول الكريم: لا يكن أحدكم إمعه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. تعمقت أكثر في كتاب الله ووجدت صوراً كثيرة تجسد تحرر العقل واستقلالية القرار في مواطن عديدة. فقصة مؤمن آل فرعون والذي سميت سورة كاملة باسمه، سورة غافر أو المؤمن، وقصة مؤمن آل ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ويعلن أنه ليس من قطيع من حارب الأنبياء فقتلوه، فكان العقاب صيحة أبادتهم جميعا، وقصة فتية أصحاب الكهف وغيرهم كثير. قال الفضيل بن عياض: أسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فالجماعة ليست بالكثرة، وإنما بموافقة أولي الألباب للحق والحكمة والصواب. أدركت أن ثقافة القطيع هي ثقافة من لا ثقافة له، والموت مع الجماعة ليس رحمة كما يزعمون، ومقولة حالي من حال الناس ما هي إلا صورة من صور الجاهلية. أدركت أن سبب تهافت أغلبية الناس للانخراط والذوبان في عقلية القطيع والعقل الجمعي والأنا الجماعية هو للتعايش مع الحياة بكل نقائضها، وطريق لرفع اللوم عن أنفسهم إنه التجسيد العملي لتغييب الوعي في الإنسان، ليسهل ابتلاعه من قبل عقل جمعي لا عقلاني أقرب لطبيعة الحيوان. تيقنت أنهم واهمون، فإننا غدا بين يدي الله موقوفون، وعن كل أقوالنا وأفعالنا مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.